في باب الجموع، وكنا قد وقفنا عند باب العارية، فانتهينا من باب الإقرار والذي قبله، والليلة حديثنا عن العارية. في الواقع إن هذا الباب ربما يضمن بابا آخر في كتب الفقه، فبعضهم لا يسميه، وإنما يكون ضمن باب الهبة. فربما تفتح كتابا من كتب الحديث كالبخاري كسنن، فترى أحاديث العارية ضمن أبواب الهبات، إذ ألنا كليهما تبرع بلا عوض بلا معاوضة، يعني من قضايا الإرفاق بين العباد. حتى إذا نظرت في صحيح البخاري وفتحت كتاب الهبة سترى أنه ذكر أحاديث العارية في آخر أبواب الهبات، على اعتبار أن كل منهما يتكلم على الإرفاق، على المعاملة لغير عوض أو مقابل. سميت العارية بالعارية لأنها عارت عن العوض، عارت عن العوض فلا عوض فيها. ومعنى العارية كما قال العلماء إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ثم ترد إلى مالكها. التعريف سهل، وأنت إذا نظرت إليه بالواقع والتوصيف العملي يتضح. إباحة نفع عين، أعرت رجلا كتابا، ده على سبيل إيه؟ على سبيل الإعارة، استعار منك كتابا. طيب هذا يعني أنه تملك؟ لم يتملك. طيب يرد عليك بعد ذلك ولا لا يرد؟ يرد. يعني إذن إن العارية تعني إباحة المنفعة فترة من الزمن ثم ترد بعد المنفعة إلى مالكها. يعني لو نظرنا في هذا، هل يصلح إعارة الخبز؟ معاك رغيف خبز تنفع تعيره؟ دجاجة ممكن؟ ممكن خدها تبقى عندك يومين ثلاثة وترجع لك، مش كده؟ بس إيه؟ تعود إلى مالكها. يعني إذن تبقى العين، تبقى العين. طيب عندما تعار ألا تستهلك؟ مش في استهلاك؟ يعني مثلا أعرت رجلا دراجة، طيب هذه الإعارة ألا تتضمن استهلاكا لبعض أجزائها؟ ماشي على طريق الكرسي بتاكل بتخرم، في استهلاك. إذن هذا من لوازم الإعارة، أن يكون هناك استهلاكا ولو ضئيلا. لكن إذا أعرت وضيعت الإعارة نقول يثبت الضمان، يثبت الضمان إذا لم تتعد أو تفرط. وعايزين نفرق بين التعدي وبين التفريط، نفرق بين التعدي والتفريط. يعني عندما تستعير شيئا نقول صار أمانة عندك، والأصل في الأمانات حفظها، أن تحفظ ثم ترد إلى أصحابها. طيب إذا فرط أو تعدى فباتفاق العلماء يضمن مثلها، فإن عددنا فقيمتها. يعني استعرت كتابا ثم أهملت حفظه، وضعته في موضع على المشاع، ضيع الكتاب فسد، تضمن مثله. خدت مثلا نسخة من كتاب فتح الباري تردها بنفس المثلية، نفس الطبعة والدار. طيب بحثنا عن الطبعة والدار ما وجدنا، نعمل ايه؟ القريب من المثلية. طب ما وجدنا نعمل ايه؟ ترد القيمة، تقوم بسعر يومها ثم ترد. عندما تكلمنا على الضمان وضعنا احترازين، التعدي والتصريف. ايه معنى التعدي؟ ان يفعل ما لا يحل له في الآية، في الشيء المستعار، يعني يفعل شيئا يخالف طبيعة الاستعارة، افسد وضيع، واحد خد سيارة إعارة ثم فعل فيها ما لا يجوز، كما يفعل السفهاء في الأفراح مثلا. طيب خد السيارة وزت بها العروسة، بوظ الكوتشات وحرق الموتور، عليه ضمان ولا مش ضمان؟ ليه؟ تعدى، ده معنى التعدي. طيب نقول اول احتراز التعدي. الاحتراز الثاني التصريف. يعني التصريف خذ السيارة والمفترض ان توضع في مكان امن، وضعها في مكان ينهب فيه معروف بالسرقات، ولم تغلق وتركها مفتوحة فسرقت، يضمن او لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ فر. وهذا امر في جميع الامانات. خذ كده قاعدة، ان الامانة ترد الى اصحابها، واذا ضيعت فانها تضمن الا اذا كان عن تعد او تصريف. واحد ادانا 5000 جنيه، قال له خد دول امانة عندك، او اعارك 5000 جنيه سرقت، ايه الحكم؟ ها نسأل، اين سرقت وكيف سرقت؟ هل كانت في حرز؟ هل تم حفظها؟ هل فرطت في حفظها؟ هل تعديت في استعمالها؟ طيب لم يكن ذلك، نقول ايه؟ ليس عليه شيء. واضح؟ وده بيقع كثيرا، رجل معه مال من اموال الامانات، او اخذ عارية، خذ المال وافضل ما كان عنده في الشقة، وضع المال واغلق عليه واخذ كل الاسباب الداعية لحفظ المال، ثم ضاع المال سرق، فلا شيء عليه اذا لم يتعد او لم يفرط. اذا هو ده القيد والضابط في قضايا الامانات وقضايا الاعارات، ان الاصل ان المال محفوظ، فاذا ضيعه بالقيدين المذكورين فانه يضمن. ده معنى العارية. العارية الاصل فيها انها من عقود الارفاق، وعقود الارفاق مستحبة وليست واجبة، لكن في ابواب العارية ممكن تدخل العارية في باب الواجبات، وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة، يعني كأنها تدور تحت الأحكام التكليفية الخمس، زي النكاح كده. أمر النكاح أيضا يدخل تحت الأحكام الخمسة، ممكن يبقى واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم. طب هنا نسأل، هل يمكن أن يكون النكاح محرما؟ تقع بيه في حالة إيه؟ المحارم ماشي يحرم، تيقن وقوع الضرر ماشي، نكاح المتعة دي كلها قضايا، اذا النكاح يدخل في هذا. نفس القضية العارية، العارية ممكن تكون واجبة. كيف؟ عندك ثوب او ثياب فائضة، واتى رجل سرقت ثيابه ويريد الصلاة الان، يقول اعرني ثوبا لأصلي فيه، يبقى العار هنا ايه؟ واجبة علي. طيب رجل تعارك مع اناس وتشاجروا وتطاولوا بالايدي، اتى بعض المتخاصمين ففزع اليك وقال اعطني سكينا دقيقة واحدة، اعارة تعطيها ولا تعير؟ لا تعير. ليه؟ لانه تعاون على قتل نفس. من هنا ادخل العلماء قضية تحتاج الى نظر، وهي الاستعانة بالكافر، الاستعانة اما به بذاته او بسلاحه، ودي عارية والكلام يأتي عليها بعد قليل. اذا الابواب العارية تدخل في ابواب متعددة من امر الواجبات، ما قاله العلماء في قضية الماعون، كما قال تعالى الذين هم يرعون ويمنعون الماعون. الماعون هو ايه؟ الشيء التافه القليل الذي يعني يستعمل كثيرا ويعني يحتاج الناس اليه، كالقدر والدلو وغير ذلك، اشباه هذا الامر مما ينتفع به. فاذا لم يكن ضرر واحتاجه الجار او المسلم فلا يحق لك ان تمنع. والآية وردت في موضع الزجر، في موضع الزجر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يرون ويمنعون المعون. يعني إذن السياق في زجر، والزجر على التحريم، فدل على أن منع ذلك مع القدرة وعدم الضار لا يجد ولا يجوز. من هنا نرى أن أبواب الإعارة كانت معروفة. عندك أبواب المنيحة في كتب الفقه، باب كبير في منيحة اللبن، في منيحة الطعام والشراب، منيحة الصيام أو إعارة الصيام قضية معروفة. من ذلك حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان لها ثوب يسوي 5 دراهم وصنع في بلاد اليمن وكان أحمر اللون. تقول عائشة رضي الله عنها: فما كانت امرأة تقين في المدينة أي تزد إلا أرسلت إلي تستعير. ده إيه؟ من أبواب الإعارة. وهذا يدل على باب التعاون على الخير. فامرأة تريد أن ترى جميلة في يوم زفافها فتستعير ثوبا جميلا جديدا، وعائشة وضعت هذا الثوب للإعارة. النهار تحولت الإعارة إلى إيه؟ إلى محلات تأجير فساتين النكاح، مش كده؟ بل إن المرأة اليوم عندها الفستان بتاع الفرح تظن أن تعيره أختها وتستعمله في الحلال، يعني لا يراها رجال أجانب أو غير ذلك. فهذا من أبواب الإرفاق. كذلك إعارة الدواب كان أمرا مقررا، كما في صحيح البخاري أن أهل المدينة فزعوا يوما سمعوا رجة أو صوتا عاليا، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له المندوب، فرجع، يعني أول ما سمع الصوت العالي خرج مسرعا استعار الفرس ولم يكن عليه فرج ولا لجام. وتصور هذه المسألة، النهاردة أفرس الفوارس لا يستطيع أن يقود الخيل بغير هذا الذي عليه، بغير الإكاف والفرج. ركبه رسول الله وصار به مسرعا، قال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا. البحر يعني سريع. فهذه استعارة، فاستعارة لحاجة لمصلحة شرعية. فدل على أن هذا الباب من أبواب التعاون على الخير، لكن في المقام هي هذا باب من أبواب التعاون على الخير وباب من أبواب الأنانة. الحافظ ساق عدة أحاديث تحت باب العارية. يقول عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: رواه أحمد والأربعة وصححه حاكم. هذا حديث من طريق الحسن عن سمرة، خلاف طويل جدا في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب. ومعلوم أن الحسن كان كثير الإرسال ثم وثم بالتدليس، ففيه علتان: كثرة إرساله، وهنا لم يرسل لكن يخشى من تدليسه. فتنازع الناس مع اتفاقهم على أن الحسن البصري سمع من سمرة حديث العقيقة. إيه؟ لأنه ثبت السماع في هذا الحديث، وثبت السماع في بعض الروايات قال فيها سمعت. طيب، عندنا القاعدة تقول إذا ثبت سماعه من شيخه فالأصل فيه السماع بعد ذلك، لكن لأنه مدلس لم يقبلوا إلا ما صرح فيه. هنا المشكلة، يعني لو أن الحسن لم يوثن بتدليس فالأصل في حديثه السماع والسلامة، لكن لأنه وثم بهذا التدليس خاصة أنه ربما ساق بينه وبين سمرة رجلا وربما أرسل الحديث، فعندي شك في قبول هذه الرواية. وهذا يدل على مدى تحري المحدثين في قبول المرويات. يعني الحسن إمام التابعين وقد أدرك رجلا من الصحابة وأخذ عنه العلم وسمع منه مرويات باتفاق العلماء. الحسن نفسه سئل ممن سمعت حديث العقيقة، قال: من سمرة. ومع ذلك نقول في هذا الباب نحن نتحرى. فإذا كان الحال كهذا فما ظنك بمن ينقل على الناس مرويات لا أصل لها أو يحتج ببعض الإسرائيليات؟ والبعض ربما يهتم بمتن الحديث ولا يعني اهتماما لإسناده. ودي قضية خطيرة جدا. هو قرأ المتن عجبه جسم أشعر خلاص، يبقى عند ذلك ده حديث صحيح لأنه فيه منفعة فيه مصلحة، وهذا ليس دليلا على صحة الرواية، لابد من صحة السند. من هنا نتكلم على قضية مهمة ألا وهي مرويات التاريخ، مرويات التاريخ التي لا إسناد لها متصل، كيف نتعامل معها، كيف نتعامل معها. عندك مثلا حكايات بتذكر في تاريخ الطبري وعنه ابن كثير وابن الجوزي وغيرهم، كيف تتعامل مع مرويات التاريخ؟ في الواقع الذي أنتهي إليه في هذا الباب أن مرويات التاريخ تعامل معاملة أحاديث بني إسرائيل، تعامل معاملة أحاديث بني إسرائيل على الأقسام الثلاثة التي نعرفها في حديث بني إسرائيل. هي إيه؟ بنقول أن أقسام الحديث عن مصر على إيه؟ ثلاث أقسام. أول حاجة ما علمنا صدقه مما في كتبنا، ثانيا ما علمنا كذبه مما في كتبنا، ثالثا ما كان مسكوتا عنه. هذا يحكى بغير اعتماد، بمعنى بغير تصحيح. ومن هنا نرى ابن كثير رحمه الله يفعل هذا في كتابه البداية، يعني يأتي على قصة مروية عن الطبري بإسناد ضعيف أو منقطع، فيأتي ما وافق فيها الحق يذكر، وما كان مخالفا لأصل الشريعة يرد. فعملت مقارنة، هات مثلا حديث مروي في تاريخ الطبري من طريق أبي مخنف مثلا لوط بن يحيى، وتعال على نفس الرواية التي أخذها ابن كثير عن الطبري. ابن كثير يأتي على الرواية يقرأ ما كان متفقا مع أصل الشريعة يثبته، ما كان مراقبا لأصول الشريعة يحذفه. يعني كان يتعامل مع إيه؟ مع الحديث على متنه، يقول نحن نقبل ما وافق الحق ونرد ما خالف الحق. هذا استطراد في مسألة مهمة، يعني دعانا إلى ذلك أن العلماء كانوا يعني ينتقون الروايات، فمثل هذه الرواية عند غير المسلمين مقبولة 100%، لكن عندنا لتحري العلماء مثل هذه المرويات فالبعض رد حديث الحسن عن سمرة. فأنت عندما تقف على هذه الرواية تعمل إيه؟ عندك استناد العلماء، البعض قال سمع من سمرة على الإطلاق، والبعض قال لم يسمع، والبعض قال كتاب أخذ الحسن من سمرة بكتاب، أي إن أولاد سمرة أعطوا الحسن البصرية كتاب أبيهم. فعندك في المسألة ثلاثة أقوال، لم يسمع طبعا مع إيه؟ مع استثناء حديث العقيق، لم يسمع مطلقا، سمع مطلقا، أخذ كتابا. هذا هو موضع الاختلاف بين العلماء، فمن صحح فاعتمد عليه على تثبيت السماع، ومن ضعف على نفي السماع. إذن عشان تعرف موضع الاختلاف بين أهل العلم، هذا الحديث حتى لو قلنا بضعفه لكن يدل عليه شواهد، عندما قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أخذت إما أخذا بعارية، فإن كان باعتداء أو بتعد فهذا غصب ليس من أبوابنا. والمعنى في هذا الحديث أن المستعير من الحق أن يرد العارية إلى صاحبها وليس العكس. يعني أعرت كتابا لرجل، أخذ الكتاب وذهب إلى بيته وكالعادة نام على الكتاب، من المفترض أن يأتي بالكتاب؟ المعير أو المستعير؟ مستعير. لكن الواقع دلوقتي والذي عليه العمل أن المعير لابد أن يذهب لبيت المستعير ليأخذ كتابه من على الرف، إشكالية عظيمة. فهذا حديث يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني المؤدي هو المستعير وليس المعير، لأنه مال. وكل أبواب الإعارات حقوق للمسلمين، ومال المسلم مصان، والتعدي عليه كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. فالمال حرام، فإن أعارك شيئا فهذه أمانة ترد. فدل هذا الحديث على هذا المعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. قال: رواه أبو داود وترمذي وحسنه وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. والحديث إذا نظرنا في طرقه وأسانيده سنراه حديثا ضعيفا، واستنكره جماعة من أهل العلم فلا يصح. قال الحافظ في كتاب التلخيص: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرف من وجه يصح. فهذا الحديث على شرط أبي عمار الموصلي عندما وضع 100 حديث لم يثبت فيها شيء. فهذا الحديث له طرق متعددة لكنها لا تخلو من مقال شديد. وإن كان بعض أهل العلم قوى هذا الحديث، لكن الصحيح في هذه الرواية أنه لا يستقيم. لكن يكفينا من هذا الحديث حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهذا هو يدل عليه بعض فقرات الحديث السابق: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. إذا القصاص ثابت. فإذا كان القصاص ثابتا بين الدواب وثبت بين الإنسان وغيره كما قال تعالى: والجروح قصاص. فهذا إذا ثبت في الأبدان فثبوته في الأموال أوجب، ثبوته في الأموال أوجب. هذا الحديث فتح لنا مسألة من الأهمية بمكان، مسألة تطرح في كتب الفقه بتسمى بمسألة الظفر. مسألة الظفر يعني رجل أخذ منك مالا وجحد لك مال عنده وجحد مالك، فقدر الله أن تجد مالك عنده، هل يجوز أن تأخذ المال بغير معرفته؟ يعني شغال عند واحد كان عليه 5000 جنيه، وانت شغال فتحت الدرج لقيت 5000 جنيه موجودين في الدرج، ينفع تاخدهم ولا ما ينفعش؟ اخذ منك سيارة ثم لم يدفع من ثمنها شيئا، ثم وجدت سيارة اخرى له وتحت قدرتك، هل يجوز ان تأخذها بدلا عن الاولى او لا؟ بتسمى مسألة الظفر، ان تأخذ الحق من الذي ظلمك، وده حقك وهذا مالك، فما الحكم في ذلك؟ للعلماء في هذه المسألة 4 أقوال نسردها ثم نبين الراجح فيها. هون قضية متكررة خاصة مع كثرة الخيانات في مجتمعاتنا تكررت. فهتعمل ايه؟ مالك قدامك هو، وجدت العوض والبدل، ترفع او لا ترفع؟ فالمسألة تحتاج الى نظر. القول الأول قالوا: لا يجوز مطلقا، ما ينفعش، لا يجوز أن تأخذ هذا المال بغير معرفته وإذنه. ليه يا جماعة؟ قالوا: دليلنا حديث الباب: ولا تخن من خانك. مش هو خانك؟ لا ترد الإساءة بإيه؟ بإساءة. طيب، على التسليم أن الحديث ضعيف، هل يصح القول؟ لا. إذن هذا القول قول مرجوح. القول الثاني: الجواز مطلقا، لقيت مالك خده. هذا القول يحتاج الى ضبط. دليل من قال بهذا القول استعملوا واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو اعتدى عليك لأخذ المال، خذ منه. قالوا إذا كان القصاص ثابتا في الأعضاء يبقى القصاص في المال أوجب وأولى، مش كده؟ قالك ده لو جه ضربك وكثر سنة منك في حكم الشريعة أن تسر له سنة. طيب في المال بقى الذي هو دون السن أوجب وأولى، فقالوا بأنه أمر جائز مطلقا لكن يعارض. إذا فتحنا الباب لربما أصرف الناس في أخذ المال بالزيادة، فلا بد من ضبط، خاصة وأن المال في الأصل محرم، وهذا ظالم. وقد تعلمنا أن لا نرد لسان إلا بالإحسان، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، كما قال عمر: إنك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فهذا هو القول الثاني في المسألة وفيه نظر. القول الثالث قالوا: إن كان من جنس ما هو لك أخذ، إن كان من نفس الجنس تأخذ، اختلف الجنس فلا. طب ليه؟ قالوا: خذ منك نقود، خذ نقود، خذ قمح، خذ قمح، خذ أرز، خذ أرز. طيب لو تغير الجنس، أخذ قمحا فلم تجد إلا تمرة، قالوا: إذا كان الأمر على ذلك كان الرد بعوض والمبادلة لا تنعقد باختلاف الجنسين. فقالوا: شرط في هذا أن تأخذ بالمثلية، من نفس الجنس الذي أخذ منك المال. القول الرابع: إن كان السبب الحق ظاهرا أخذ، وإن كان السبب باطلا أو خفيا لا تأخذ. يعني لك حق، الحق دوت يقيني ظاهر ولا في نظرك ظاهر وفي نظر الشريعة ليس بظاهر؟ هل هذا الحق معتبر أو غير معتبر؟ يعني مثلا لما أتت زوج أبي سفيان هند وقالت: لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال لها إيه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخذت بعلمي أو بغير علمه؟ بغير علمه. طيب ده حق ولا مش حق؟ ظاهر ولا خفي؟ صحيح ولا باطل؟ خلاص هو ده الأمر. طيب نزلت على قوم، أنت مسافر نزلت على قوم وجيت ساعة الغدا منتظر الطعام، ما حدوش طعام، أذن المغرب ما حطوش طعام، العشاء ما حطوش طعام ولا حد، وجدت طعاما في قوة من البيت، ينفع تاكل ما ينفعش؟ طيب لما نأتي على أصل الشريعة، هل الضيف حق؟ نعم حق. ده واجب ولا مستحب؟ واجب. حديث عبد بن عامر في الصحيحين قالوا: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ خلي لك هذه الصورة، ننزل بقوم لا يضيفوننا، نعمل إيه؟ قال: إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، إما أن تأخذ منه مالا أو طعاما. ليه؟ الضيافة حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهنا قالوا: إن كان السبب ظاهرا أخذ، إن كان باطلا لا يأخذ. طب إيه الضابط؟ الأعراف ولا الشريعة؟ لأن أحيانا ربما يكون السبب عند الناس عرفا، يقول لك: ده رحت نقصته ولما جالي ما نقصنيش، يبقى عامل إيه؟ هاخد منه حاجة، ده بيحصل. طيب هذا السبب ظاهر ولا باطل؟ باطل لا ينعقد. اذا الشرط في ذلك ان يكون السبب ظاهرا. طيب ايه الراجح في هذه الاقوال الاربعة؟ نقول: ان الاصل في مال المسلم انه محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فالأصل في ذلك التحريم. فمن نهب أو أخذ ماله فإنه يجوز له أن يحتال لأخذ المال، وإن كان حقا ظاهرا أخذ ما يكفيه. رجل سرق ماله ثم وجد المال عند السارق، نهب ماله ثم وجد ماله عند الناهب، هذا يجوز له أن يأخذ الحق الذي له إن كان سببا ظاهرا أخذ ما يكفيه، إن كان سببا ظاهرا أخذ ما يكفيه، وإن كان حقا مقدرا أخذ المثلية، المثل بالضبط، ولا يزاد عليه، ولا يزاد عليه. إن عجز عن المثلية فبقيمة المثل، يعني خد سيارة وجحدها وجد مالا بقدر ثمن السيارة، نقول إن عجزت عن أصل المثل تقدر بقيمة المثل. شيخ الإسلام يقول وقضية المثلية تدور في أحكام الشريعة، قضية المثلية لما تنظر فيها بتدور في معظم قضايا الشريعة، مش بنسمع كده عن مهر المثل وعن العتق بالمثل، قضايا متعددة، فقضية المثلية تدور في معظم الأحكام خلاص. فنقول إذا وجدنا المثل كان بها هو الأولى، عجزنا عن المثلية تقدر بقيمة المثل، نقول كم تسوي في هذا الوقت عندما أخذ تقدر القيمة ثم يعطى المال. إذن دي معنى قضية الظفر، أن تجد مالك عند رجل وقد جحدك هذا المال، نقول إن كان ناهبا أو سارقا أو ظالما أخذت مالك بما تستطيع، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهذا أخذ الحق الذي لك، إن كان الحق ظاهرا أخذت أيضا. يعني ممكن نستفاد بهذا الحديث، نعم، لو مات لا، كما نقول هذا ماله إن وجده أخذ المال، نعم، لأنه ماله ومال أبيه. قال المصنف رحمه الله وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث يحسن ورجاله ثقات، والإشكال في عنعنة قتادة، لكنه أسقط في طريق العطاء وفي طريق آخر أثبته، ففي هذا يدل على أن التدليس منتف هاهنا، إذ أن الواسطة سماها في مواضع، وعطاء ثقة، وقد ثبت سماعه من صفوان ابن يعلى رضي الله عنه. فالحديث يحسن ويقبل. معنى الحديث يقول يعلى ابن أمية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. ومعلوم أن الدرع كانه ثوب من الحديد يقي البدن من ضرب السيوف والسهام. فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ عايزين نفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة، فإن يعلى علم الفرق وسأل، يعني أراد أن يستعير منه. طيب نوع الاستعارة، استعارة مؤداة أو استعارة مضمونة؟ قوله أعارية مضمونة أي تضمن أو يضمنها المستعير عند الذهاب والتلف، يضمنها. عارية مؤداة إذا تلفت فلا ضمان فيها، فلا ضمان فيها، يؤدي مثلها إلا إذا وقع التلف عليها فلا شيء خلاص. فقال بل عارية مؤداة، يعني عندما ننتهي من استعمالها تؤدى إليه، تلفت سرقت فلا أداء. فده الفرق بين النوعين. طيب عندما تعير رجلا عارية بينية بأنها مؤداة أو مضمونة؟ ها؟ الغالب في أعراف الناس إيه؟ ضمان، ضمان. طيب إذا لم ينص على الضمان في أصل التعاقد، خذ الكتاب دوت إعارة وانت تقوله لم تنص، دي مضمونة ولا مؤداة؟ ما تعرفش الكلام دوت، هلك الكتاب. تبقى إيه الأمر فيه؟ ضمان ولا مجرى ولا عارية مؤداة؟ هنا العرف يقضي. نقول بأننا تعارفنا على أن الإعارة إنما تعار على إيه؟ على شرط الضمان، تعار على شرط الضمان. فإذا تلف أو هلك هلاكا كاملا فيضمن المستعير. من هنا قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: أعارية مضمونة أي ضمان كامل على الإطلاق، أو مؤداة؟ معنى مؤداة أنها ترد إلا إذا وقع الهلاك، خلص تبرأ ذمة المستعير، تبرأ ذمة المستعير. قال: بل عارية مؤداة. ثلاثة اختلف الناس فيها في قضية ضمان العارية. الأصل عند العلماء أن العارية ليست مضمونة، ده الأصل. الأصل في العارية أنها ليست مضمونة. يعني إيه؟ العارية أمانة، أمانة. إذا ضاعت الأمانة بغير تعد أو تصريف في ضمان، ما في ضمان. نفس القضية في العارية، فالأصل فيها أنها غير مضمونة إلا إذا شرط صاحبها. الشرط قد يكون قوليا وقد يكون عرفيا كما قلنا الآن. الشرط قد يكون قوليا أو قد يكون قولا عرفيا، تعارف الناس على هذا المعنى. فنقول إن اشترط فالشرط لازم، إن لم يشترط في أصل التعاقد ينظر في أعراف الناس في قضايا العارية هل يعير بالضمان أو بغير الضمان. واضح كده؟ طيب في حديث يعلى قال: بل عارية مؤداة أي لا أضمن عند التلف. في الحديث الذي بعد الأمر اختلف. كيف؟ قال: عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. صفوان مسلم ولا كافر في هذا الوقت؟ كان كافرا في هذا الوقت، كان كافرا. فاستعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شهيد ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث حديث ضعيف ومعل بالإرسال، وفي طريقه رجل يدعى شريك ابن عبد الله ضعيف الرواية سيلحد ومدلس، واختلف عليه والراجح في طريقه الإرسال. فالحديث مرسل ضعيف، والشاهد الذي ذكره المصنف ضعيف في إسناد رجل مسروق. طيب هذا الحديث استعمله العلماء في قضية الاستعانة بالمشركين، الاستعانة بالمشركين. قد تكون الاستعانة بذات المشرك، وقد تكون الاستعانة بأداة المشرك، على نوعين. هنا نوع من الإعانة أو الاستعانة بسلاح المشركين، لكن عندما ننظر سنرى أن الغلبة في هذا للمسلمين. يعني عندما استعار فالمشركون لا يملكون قولا ولا رأيا، مجرد تعاون في هذا الأمر كبيع وشراء. فلما استعار منه دروعا يوم حنين غضب صفوان، خشي أن يكون غلبه بالقهر، فقال: أغصب يا محمد؟ لأنك علوت علينا. قال: بل عارية مضمونة. طب ليه هنا قال مضمونة والثاني قال مؤداة؟ قال: في الأول كان مسلما، فقال له لو رحت انت ايه أجرك على الله، لكن في الثاني لا يريد إلا أمر الدنيا. فقال: بل عارية مضمونة. ليه؟ حتى يطمئن قلبه، حتى لا يرتاب. فلو قال بل مؤداة لقال: إذا أخذتها غصبا وستفرط وتضيع في حفظ هذا الدرع، في حفظ هذه الدروع. فلذلك قال بل عارية مضمونة. آلة اختلف الناس فيها في قضية الاستعانة بالكفرة في الحرب، وهي مسألة من المزالق الخطيرة التي يعني انحرف الناس فيها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، نص عام على منع الاستعانة بالمشركين، لكن هل ثبت استعانة رسوله بالمشركين في حرب ولا ما ثبتش؟ ابن أريقط في الهجرة، ومن تاني عندما يعني ممكن نقول مش استعانة ظاهرة، كان مهادنة أو مصالحة. طيب في أدلة أخرى الحديث التي ذكرت على هذا الحديث بل عارية مضمونة. قال العلماء الأصل أنه لا يستعان بمشرك في حرب لقوله إنا لا نستعين بمشرك، وللآيات المتتابعة كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا الأصل منع الاستعانة، وأباحها جمهور العلماء عند الضرورة وليس الحاجة، أباحها العلماء عند الضرورة وليس عند الحاجيات. طبعا فاهمين الفرق، أن الضرورة أشد من الحاجة، فإذا باب الجواز هو باب الضرورات كإباحة الميتة للمضطر، قالوا وعند لا تباح، ومع قيام الضرورة فإنها لا تباح إلا بشروط، وهي أن يكون للكفرة سلطان على المسلمين ولا راية لهم وتحت إمرة المسلمين فوضع قيودا في ذلك. إذا الأصل المنع والجواز للضرورة، والضرورة مسددة. طيب من استعان بكافر ولم يأخذ بالسبب، مجرد استعان، قالوا ينظر في من استعان، هل استعان بالكافر على مسلم أو استعان بالكافر على كافر؟ واخد بالك، هل الاستعانة وقعت يستعين بكافر على مسلم أو استعان بكافر على كافر؟ أخطر قضية قضية الاستعانة بالكافر على المسلم، اختلف الناس فيه في مبحث اعتقادي، وفي الواقع مسألة تحتاج إلى بحث، إلى بحث ومراجعة. نطرح السؤال، هل يكفر المستعين بالكافر على المسلم أو لا؟ خلي بالك من إيه؟ من القضية، هل يكفر من استعان بالكافر على المسلم أو لا؟ يعني مثلا أتت دولة واستعانت بدولة كافرة لقتال دولة مسلمة، فهل هذه الدولة يكفر قائدها أو لا؟ الحمد لله بعض. فإذا حكمنا على هذه القضية نقول إن العمل في ذاته من أعمال الكفر، الاستعانة بالمشرك على مسلم من أعمال الكفر، لأن باستعانته جعل هذا المستعين الكافر له سلطان على المسلم، ودي مناقضة لحكم الله تبارك وتعالى في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن العمل يدخل في أعمال الكفر، لكن هل هو الكفر الذي يكفر صاحبه بأصل الوضع أو يدخل تحت أبواب استيفاء الشرط وانتفاء المانع؟ نقول يدخل تحت هذا الباب، فالعمل في ذاته كفر، لكن لا يكفر صاحبه إلا بعد استيفاء الشرط وانتفاء الموانع، ربما كان معذورا مضطرا متأولا أو جاهلا. ومن هنا لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يستعين بكافر على مسلم قال أخشى عليه الكفر، أخشى عليه الكفر، فلم يقل كافر مطلقا، فإنما وضعه تحت أسباب وموانع. إذن الاستعانة محرمة، لأن الآيات في كتاب الله متتابعة على هذا المعنى، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فدل على حرمة هذه الاستعانة، وليس هذا متواترة. إذن أصل الاستعانة محرم، ومن أباح للضرورة وبأسباب مقيدة بشريطة ألا تكون العزة لكافر على مسلم. هذا هو واقع الإشكال. يعني عندما أفسد بجواز الاستعانة كان لأسباب، وهذه فتنة، وتنازع الناس في ذلك، وخرج جماعات من الناس على هذه الفتوى. نعم. طيب، هذا هو آخر حديث في كتاب العارية. ننتقل بعده إلى باب الغصب. الغصب إيه معناه؟ الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير بغير حق، أن يستولي على حق الغير بغير حق، ده معنى الغصب. ساق المصنف جملة من الروايات تحت هذا المعنى. قال: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. من اقتطع، هذا غصب، فاقتطع أي غصب شبرا، والشبر هو مد اليد من الإبهام إلى الخنصر، شبرا واحدا، فكانه يشير من الأدنى إلى الأعلى، كأن الشبر لا يسامح فيه، وهو أقل ما يقاس به في أرض واسعة. فقال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، فدل على أن الاقتطاع كان بمظلمة، بخلاف من اقتطع أرضا بغير مظلمة. إذن ده قيد. لذلك قال في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ده له علاقة بهذا الحديث؟ لا علاقة له. أحيا أرضا ميتة يعني إيه معنى ميتة؟ يعني لا ملك لأحد عليها قبله، لم يعلم عليها ملكية لأحد، أرض عارية من الملك، فأحياها صارت ملكا له. لكن الحديث يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، إذن هو عالم بأن الأرض ليست له، ثم اقتطع وزاد في أرضه على من أرض غيره. العقاب يقول: طوقه الله إياه يوم القيامة. كلمة طوقة أي جعل شريحة الأرض طوقا يلف على رقبته، فكلمة طوقة أي حول هذه الأرض إلى طوق، والطوق يلف على الرقبة. فكيف يقع ذلك؟ هل يتصور؟ يتصور أن الأرض بطبقاتها 7 تحول إلى طوق بهذا الشبر وما زاد عليه ليكون طوقا يلف على رقبته. نقول: هناك قاعدة لابد من اعتمادها، ألا وهي أن القياس بين الدنيا والآخرة قياس فاسد. القياس بين الدنيا والآخرة قياس فاسد. فبعض الناس يستعمل أنواع من القياس فاسدة، يعني الذين قالوا إن التمثيل مباح، إذا لهم القياس. ما هو القياس؟ قالوا إن جبريل مثل، فأتى بصورة رجل شديد البياض في الثياب شديد سواد الشعر، ده تمثيل. طب هل ينعقد هذا القياس او ليس صحيحا؟ ايه الرد على هذا القول؟ ها، ليس ازاي مش مكلفين؟ لا يعصون الله، لا ما هوش رد. ايه ده؟ لا، بتكلم على انه اتى ومثل رجلا، تحول من صورة الى صورة، فمثل رجلا، قالوا هذا يدل على جواز التمثيل بدليل جبريل مثل، يعني حالة خاصة تحويل بأمر الله تعالى يحتاج إلى دليل، ماشي، يعني رد. نعم، ايه مشافه جبريل، يعني تحول للضرورة لمصلحة
طنح بالمثل عشان برضه في ضرورة شرعية عايزين نوصل للناس صورة محسوسة في قضية مخدرات في قضية معرفش ايه ده كلامهم. واخد بالك لم يدعي لكن اتى على صورة لم يعرف الناس انه ملكا. انت خلي بالك هات اصل كلامه واستعمل القياس. قال المقيس على حال جبريل. طيب تعال الى قضية القياس هل هذا القياس معتبر او غير معتبر؟ نقول القياس هنا غير معتبر. ليه؟ لان القاعدة تقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق فلا ينعقد. فهناك فارق كبير بين جبريل وبين البشر. فهل الممثل ملكا؟ ليس ملكا، هو بشر وتحول من البشرية إلى البشرية. لكن جبريل تحول من الملائكية إلى البشرية. فهذا قياس مع الفارق، فالقياس لا ينعقد هنا. بل إذا قلنا إن القياس باطل فهذا دليله. إذا قلنا إن القياس باطل فهذا دليل على أن القياس غير صحيح. من استعمل القياس في هذا الباب فكأننا نقول له كأنك تقول إن القياس بهذه الصورة ليس صحيحا على الإطلاق، كما قاس إبليس قاس نفسه على آدم فقال أنا من النار كيف أسجد لمن خلقت طينا. والقياس هنا منفك لقياس مع الفارق. فنحن نأتي على أصل قولهم وقاعدتهم ثم نبين أمرها. فالقياس هنا لا ينعقد لاختلاف الجهة. وإذا نقول في قضية القياس لابد من تحقيق المناط، لابد من تحديد العلة، بغير هذا لا يصح القياس. فهنا عندما نتكلم على قضية طوقه الله في سبع أراضين، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات إلى سبع سماوات والأرض كذلك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إذن الأرض طبقات سبع. وإن كنا نعيش على الأرض الأولى ولا نعلم باطن الأرض، لا نعلم بواطنها. فعندما يقول لنا فوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين مسلم. ليه؟ لأن هذا سيقع يوم القيامة ويكون وتكون الأرض عليه طوقا. فالقياس هنا لا ينعقد. ليه؟ لأن أحوال الدنيا تختلف عن أحوال البرزخ، تختلف عن أحوال الآخرة، فهذه قضية هامة. فالكثير ممن ينفي الغيبيات ينفيها لقياس الدنيا. الماديين عندما ينفون أمر الغيب إنما ينفى لقياس الدنيا، يقول لك كيف ونحن في الدنيا. من هنا نفوا عذاب القبر، نفوا نعيم القبر، نفوا الحياة الآخرة، نفوا يوم القيامة. ليه؟ غيب. فقاسوا كل ذلك على أمر الدنيا، والقياس هاهنا ليس بصحيح. لماذا؟ لكل دار أحوال وخصائص وميزات تختلف عن الدار التي بعدها. هذا الحديث يدل على أن من ملك أرضا فقد امتلك باطنها وأعلاها، امتلك باطنها وأعلاها، فلا يتعدى عليه في باطن الأرض ولا في أعلاها. يعني إيه؟ أنت عندك فدان أرض، جه واحد سحب منك ماسورة مية من أرضك، يحق أو لا يحق؟ لا يحق لك. يعني دخل الماسورة في أرضه ومشاها حتى أخذت من أرضك، يحق له؟ لا يحق. ليه؟ لأن الذي يملك ظهرها يملك باطنها. انتوا عارفين ان هذه القضية هي السبب الذي ادعاه صدام حسين في حربه على الكويت. قالوا نزلوا ماسورة ودخلوها في أرضنا. واخد بالك؟ نزلوا ماسورة بترول وسحبة بقطاع عربي من أرض العراق. هذه دعوة قالوها. لكن الشاهد من هذا الكلام أنه لا يجوز الاعتداء على أرض في باطنها. له أرض فلا يحق لجاره أن يأخذ شيئا من باطنها، لا معدنا ولا فحما ولا جوهرا ولا غير ذلك. نفس القضية في أعلى الأرض. ينفعش يجي يبني عمارة ثم يجعل في الهواء على أرضه شيئا إلا بعد استئذانه. ليه؟ لأنه ملك الأرض فملك الأعلى إلى السماء، وملك الباطن إلى الأرض السفلى، فلا يعتدى عليه. فإذا كان هذا في الحق فهو قائم مع الظلم. يعني أنت لما امتلكت الأرض ليه كل حاجة، ليك الهوى اللي فوقها وليك الطاب اللي تحتها. كذلك في الظلم، إن ظلم العقاب في الأرض وما عليها. ليه؟ قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه. إذا هذا التطويق يقع لمن أخذ شبرا واحدا وما زاد عليه. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، وهي عائشة رضي الله عنها كما سمي في بعض الروايات، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها مع خادم لها بقصعة فيها طعام. القصعة إناء يصنع غالبا من الخشب، قصعة، والإناء غالبا من الفخار، فأرسلت بطعام في قصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول أي للخادم وحبس المكسورة. قال رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. طيب هنا نسأل، هذا الحديث ما تعلقه بباب الغصب؟ بس ده مش غصب، ده اعتداء، هذا اعتداء. ولذلك استنكر بعض العلماء وضع هذا الحديث في كتاب الغصب، هذا ليس غصبا وإنما هو اعتداء على مال الغير، لكن أدخل ضمنا، أدخل ضمنا. طيب ناتي على الحديث، كانت قصة وحكاية جرت بين رسول الله وبين زوجتين من أزواجه. ما الذي جرى؟ كان عند عائشة، فأرسلت زينب رضي الله عنها إناء هدية فيه طعام، والغيرة غالبة، والغيرة غالبة عند النساء، ولذلك لم يعنف عائشة ولم يعاتبها على غيرتها، فإنه يعلم طبيعة النساء، فلم يقل لما وكيف، فعفى عنها لما غلبتها الغيرة. قال فكسرت القصعة فضمها، يعني راح ترفع عليها فوقع الإناء، وقعت القصعة فانكسرت، وقع الطعام في الأرض. خلي بالك كيف تكون المعالجة. قال فضمها، أي ضم القصعة إلى بعضها وجعل فيها الطعام. خلي بالك ربما نتعود على أمر وليس صحيحا، يعني تعرف الناس أن الطعام إذا وقع خلاص بيرميه في الزبالة، وده خطأ. المفترض إذا وقع الطعام أن يماط الأذى عنه ثم يؤكل ولا يطرق للشيطان، كما ورد في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها لا يدعها للشيطان. ده المفترض، فأنت وقعت في التراب شيل الأذى، إلا إذا كان الأذى غليظا شديدا كثيفا خلاص تترك، لكن لا تكون عادة وقع الطعام فيترك الطعام بكل ما فيه. لا، قال فليمط عنها الأذى وليأكلها، ثم قال في آخر الحديث فإنك لا تدري في أي طعامكم البركة، ربما كانت البركة في هذا الذي سقط. ولذلك من السنة التي غفلنا عنها أننا قبل غسل الأيدي نلعق الأصابع، ففي الأصبع بعض الطعام، فأمر بلعق الأصابع وقال لا تدري في أي طعامكم البركة، ربما كانت بركة الطعام في ذرات على الأصبع، فأني ما تغسلها تعمل إيه؟ كل الحبة دول رضاية حاجة بسيطة جدا كلها، فربما وقعت البركة في هذا القدر القليل. نفس القضية في الطعام، إذا وقع الإناء انكسر الإناء، وقع الطعام ضم الإناء وأصلحه، ثم جمع الطعام وعاده مكانه. قال وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ثم كان العوض والبديل ودفع القصعة الصحيحة للرسول أي للخادم وحبس المكسورة. هذا يدل عليه القاعدة أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، من أتلف شيئا متعمدا فعليه إصلاحه. البعض يقول لك يا عم أنا مش هاخد عوض، حرام عليك. لا مش حرام، تعمدت الإفساد فادفع المثل، يعني أخذت شيئا أو كسرت أمرا فأصلح. طيب لم ينصلح فسد، تأتي بالمثل، تعمدت أن تكسر كوبا، طيب بحثنا عن الكوب فلم نجد له مثلا، نعمل ايه؟ نأتي بالشبيه، عجزنا في بالقيمة ده المفترض. فهذا يعني أن اليد المتعدية ضامنة، اليد المتعدية ضامنة تضمن إذا تعدى بالإفساد. وهذا الذي وقع، فعائشة رضي الله عنها تعمدت كسر الإناء، فهذا تعدي. لما وقع التعدي ما الذي فعل؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبس المكسورة عنده، كأن المكسورة للمتعدي والصحيحة المثلية للمتعدى عليه، وده اللي وقع. فدفع القصعة الصحيحة للخادم وحبس المكسورة لتكون حقا لعائشة. فهنا ايه الرد بالايه؟ بالمثل. فلما كسرت إناء قال إناء بإناء وطعام بطعام. احنا قلنا الكلام ده بقى، الذي لم يتعمد وقع منه فقط فلا شيء عليه. قال وحبس المكسورة أي حقا لعائشة. قال وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. تدبر معي كيف كانت المعالجة، خطأ وقع من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عالج الأمر بحكمة فلم يعاتب عائشة على شدة الغيرة لأنها مركوزة في طبيعة النساء. ثم لما كسرت إناء رد إناء صحيحا من بيتها لزينب رضي الله عنها. طيب نقف عند هذا الحديث في كتاب الغص، ونكمل حديثنا في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.